Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميدي أم بودكاست.
مرحبا، هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. ملف طلبة الطب نهاية الأزمة. مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة وعودة طلبة الطب المعنيين إلى مدرجاتهم وتدريبهم ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية. مغاربة العالم في قلب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أبناء الجالية المغربية في الخارج يشيدون بقرار العاهل المغربي إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤونهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط المزيد من الضحايا في قطاع غزة ويصعد غاراته في لبنان. في انتظار تحرك دبلوماسي، أكثر من 100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو لحماية المواقع التاريخية والأثرية. عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ملف إيران يتصدر الاهتمام، ومبعوث ترامب السابق إلى إيران براين هوك يؤكد في تصريح إعلامي أن الرئيس العائد سيضغط على طهران دبلوماسياً واقتصادياً. إلى التفاصيل. أزمة عمرت لأحد عشر شهراً واليوم تجد طريقها للانفراج. أزمة طلبة الطب انتهت بوساطة ناجحة لمؤسسة وسيط المملكة، إذ تم التوقيع فجراً على محضر للتسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. الخطوة جاءت بعد انتهاء عملية التصويت عن بعد التي تمت أمس بالنسبة للطلبة. وافق في نهايتها أزيد من 57% على قرار تعليق الإضراب بنسبة مشاركة تخطت 90%. مؤسسة وسيط المملكة وفي إعلان للرأي العام أكدت نجاح مبادرتها للتسوية وعودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتدريباتهم السريرية الميدانية ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة لينتهي إذن أطول إضراب للطلبة في تاريخ البلاد. مؤسسة الوسيط أشادت في بلاغها بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات، داعية جميع المتدخلين إلى إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور تواصل المستمر بينها لتنزيل ما تم التوافق عليه لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية بالمغرب. الآن وقد انتهت الأزمة، نتساءل عن أبرز المطالب التي تحققت، وخاصة ما كان حجر عثرة مدة التكوين لسبع سنوات. السؤال يجيبنا عنه محمد رشاد الملوكي، أحد ممثلي طلبة الطب المضربين.
تم يوم أمس الوصول اتفاق توقيع على محضر اتفاق أو ملف تسوية بعد الوساطة التي قامت بها مؤسسة الوسيط. استغل الفرصة باش نشكرها لعدم تخلي على الملف والإنصات إلينا بجميع مراحل الوساطة، وساطة التي ميزت بالنقاش الهادف وعطت نتائج، وكذلك التفاعل الإيجابي لوزارة التعليم العالي والصحة فيما يخص النقاط العالقة، حيث تم التعبير منذ أول اجتماع مع السيد الوزير لأنه نقاط توقيفات ممثلي الطلبة، رجوع مكاتب مجالس الطلبة وبرمجة الامتحانات بعد الإضراب استعرف التفاعل إيجابيا. تم كذلك تأكيد عليه أيضا من طرف مؤسسة الوسيط. أما فيما يخص النقطة الأساسية واللي كانت تهم التكوين، فكذلك تم التجاوب معها ايجابيا بعد مستبقات القرار على الدفعات اللي بدات التكوين ديالها قبل صدور القرار في الجريده الرسميه، وبالتالي دفعات السنه الخامسه الرابعه الثالثه والثانيه غادي يرجعوا للتكوين سبع سنوات، اما طلبه السنه الاولى غيكملوا في نظام 6+1. صراحه كنا نتمنى ان يتم ادراج هؤلاء الطلبه ايضا في النظام القديم، كوننا نتفهم التخوف ديالهم، كونهم الدفعه الوحيده اللي في النظام 6+1 هو تخوف مشروع، وبالتالي نناشد وزاره التعليم العالي ان تشتغل على هذا النظام وعلى الهيكلة بعيدا عن الأزمة والاضطرابات، وأن تراجع الهيكلة بشكل يضمن تكوين جيد لهؤلاء الطلبة، كون لا يمكن ربط جودة التكوين بعد سنوات مطالب ديالنا كانت مطالب عادلة واللي الحمد لله اليوم تحققت، سواء فيما يخص جودة التكوين، زيادة في المنحة والعديد من المكتسبات الأخرى. وهذا ماشي انتصار ديال الطلبة وإنما انتصار للوطن، انتصار لجودة التكوين، انتصار للمواطن المغربي، انتصار للكلية العمومية وبطبيعة الحال للمستشفى العموم.
في موضوع ذي صلة بالقطاع الصحي، صدق أمس مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسية على المرض وبسن أحكام خاصة قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم بموجبه إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سانساس عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة. نبقى في المغرب. أمس وتنفيذا لتعليمات الملكية ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة اجتماعا لوضع برنامج ممنهج لتنزيل رؤية الملك محمد السادس الرامية إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج والنهوض بأوضاعها، تحول أعلن عنه العاهل المغربي في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء كان له الوقع الكبير في نفوس مغاربة العالم. فمن خلال توجيه الملك محمد السادس الحكومة لتسريع إخراج القانون الجديد المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، استبشر أبناء الجالية بتحسن أوضاعهم وأثلجت صدورهم بكونهم في صدارة الاهتمام الملكي من خلال هذه الالتفاتة. وذاك ما نتابعه في هذا الريبورتاج لمراسلنا من روما عبد المجيد الفرجي.
نحن فرحانين بزاف بهذه الالتفاتة المولوية القوية لمغاربة العالم في إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية وإنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمة بالخارج.
إعلان الملك محمد السادس عن إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج شد انتباه مغاربة مقيمين بإيطاليا من روما، بولونيا، تورينو، كرارا وميلانو.
وهذه المؤسسة كما تشوف الحمد لله غادي تسهل لنا بزاف ديال الأمور. أول حاجة الأمور الإدارية والتنفيذية.
فإخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود يشكل تحولا مهما في هيكلة المؤسسة الدستورية التي تعنى بمغاربة العالم، بحيث أنها ستقوم بتجميع مجموعة من الصلاحيات المتفرقة حاليا.
أتمنى إن شاء الله سيرورة أعمالها أن تكون مكللة بالنجاح الجدير به كل ما يصبو إليه عاهلنا المفدى.
والدعم المتكامل اللي غادي يكون من خلال تأسيس هذه المؤسسة غادي يعطي واحد ترابط وتعزيز كامل الهوية الوطنية.
مغاربة من إيطاليا مهتمون بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كذراع تنفيذي يهتم بتعبئة الكفاءات وتسهيل المصادر الإدارية وتشجيع الاستثمار. عبد المجيد الفرجي، ميديان، روما.
نواصل مع الشأن المغربي هذه المرة من الناحية الأمنية. عرفانا بالجهود الحثيثة للمغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي وريادته في تعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، تم أمس بغلاسكو في اسكتلندا التصويت بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول عن قارة إفريقيا. عن دوافع اختيار المغرب لهذا المنصب ودلالاته يحدثنا الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية.
يمثل هذا المنصب خطوة استراتيجية بالنسبة للمغرب ويظهر كجزء من سياسة شاملة لتعزيز التعاون الأمني والإقليمي والدولي خاصة ضمن دول الجنوب. يأتي هذا الانتخاب المغرب بناء على توجهات دبلوماسية وأمنية تحت القيادة الملكية الحكيمة، حيث ينظر المغرب إلى التعاون مع الدول الإفريقية كخيار استراتيجي يعزز المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة. وأعتقد بأن هذا المنصب سيمكن المغرب من توسيع نطاق مشاركته في قضايا أمنية حيوية للقارة إفريقيا، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود مثل التجارة في البشر والمخدرات والأسلحة التي أصبحت تفرض تهديدات معقدة على المستوى الدولي. والمغرب بموقعه الجغرافي والقدرات الأمنية المتقدمة أصبح شريكا أساسيا في التعامل مع هذه التحديات. أعتقد بأن العملية الأخيرة للأنتربول التي تسمى نيبتون السادس التي كانت بتعاون مع فرونتكس واليوروبول أكدت على دور المغرب وأهمية المغرب في الأمن والاستقرار، وبالتالي المغرب على المستوى الإقليمي وعلى المستوى القاري يحمل خبرة واسعة في القيادة الأمنية، حيث يقود منذ سنوات عمليات تنسيق دولية تهدف إلى تعقب الجريمة المنظمة وتصدي الإرهاب. ثم كذلك أن تجربة المغرب ممتلة في المديرية العامة للشرطة القضائية تعتبر أحد الركائز التي ستدعم دور المغرب كنائب لرئيس الأنتربول في القارة.
الآن ملف الشرق الأوسط. في غزة مر عام وشهر على بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع والوضع على حاله. المزيد من الضحايا سقطوا منذ فجر اليوم إثر استمرار القصف على عدة مناطق في الشمال والوسط والجنوب. الجبهة اللبنانية بدورها تستمر مشتعلة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي. وكالة الأنباء اللبنانية تحدثت اليوم عن مقتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية مستمرة منذ الليلة الماضية وتفجير لعدة منازل في بلدات بالجنوب اللبناني. على ضوء هذه الغارات الكثيفة وفي انتظار أي تحرك سياسي ودبلوماسي، ناشد أكثر من 100 نائب لبناني أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لحماية المواقع التاريخية والأثرية في مدن لبنانية عدة في مقدمتها بعلبك. التفاصيل في هذا الروبورتاج لمراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
مدينة أقدم الآثار الرومانية وأكبر الآثار تستهدف بالغارات، بعلبك. يعود تاريخ بعلبك إلى أكثر من 5000 عام، جذورها تمتد للعصر الفينيقي وهي تضم أبرز الآثار الرومانية فأدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو. بعلبك شمال سهل البقاع اللبناني، تبعد 55 كيلومترا عن بيروت وتبعد 56 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق. تعد بعلبك إحدى أهم معاقل حزب الله اللبناني، ينظر إليها على أنها ممر حيوي لنقل السلاح والمقاتلين بين لبنان وسوريا. استهدافها اليوم ليس الأول، بعلبك هدف منذ عام 1982 تاريخ تشكيل حزب الله. تقول إسرائيل أن المدينة مركز أبرز الوحدات العسكرية لحزب الله في بعلبك. إسرائيل تقول أيضاً أن لحزب الله في بعلبك منظومة دفاع جوي وأنفاق سرية تصل إلى سوريا، وثمة شبكة اتصالات تربط بين البقاع وبيروت. القصف يدمر أحياء بأكملها في بعلبك ولا تسلم الأثار من التداعيات. القصف طال السور الروماني القديم للقلعة.
اجت الجرافة.
بعلبك مسرح لكبريات المهرجانات والأنشطة السياحية. حرب الإسناد أولاً، فالمواجهة المفتوحة تالياً أصابت المدينة مقتلة.
بس الكلمة اللي بتغني بترجع مجد بعلبك.
خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
في إيران حليفة حزب الله الشيعي اللبناني نقاش في الدوائر العليا حول الرد على إسرائيل. وسائل إعلام دولية نقلت اليوم عن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات أدلى بها أمس للتلفزيون الإيراني حذر فيها من رد غير مدروس على إسرائيل والانجرار لفخها. تصريحات لاريجاني جاءت في سياق عام يطبعه قلق طهران من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه العريض في الرئاسيات الأمريكية، إذ توقع مراقبون وخبراء أن عنوان ولاية ترامب الجديدة سيكون الضغط الأقصى على إيران، وهو ما نحى إليه براين هوك المبعوث الأمريكي السابق لشؤون إيران في إدارة ترامب، الذي صرح لقناة CNN الأمريكية بأن دونالد ترامب سيعزل طهران دبلوماسيا ويضعفها اقتصاديا. أي أفق لعلاقة إيران والولايات المتحدة في الفترة المقبلة مع عودة ترامب للحكم؟ السؤال يجيبنا عنه هاني سليمان، الخبير في الشأن الإيراني ومدير تنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة.
النظام الإيراني تحصل على العديد من الفرص في ظل وجود إدارة الرئيس جو بايدن، رفعت العديد من الأعباء والضغوط المتعلقة بالتضييق على إنتاج وتصدير النفط الإيراني، ولكن الرئيس دونالد ترامب عاد مرة أخرى، وهو الذي خرج من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015، خرج منه من 2018، فرض العديد من العقوبات على النظام الإيراني الذي قوضت قدراته وأدت في النهاية إلى زيادة التضخم إلى 40%، و أدت بالنظام إلى فرض العديد من الضرائب ورفع الدعم على العديد من القطاعات ومنها البترول. يعود ترامب مرة أخرى في ظل تصريحات سابقة إزاء التوترات الإسرائيلية الإيرانية، بأنه قال أنه لو كنت موجود لدعمت الضربة الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، وده تصريح خطير بيدلل على مقدمات غير مطمئنة بالمرة لمسار المواجهات. إجمالا عايز أقول إن مقدم دونالد ترامب ليس بالخبر الجيد بالنسبة لإيران، وهناك مقدمات ومؤشرات للصدام على نفس الفترة السابقة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذه النسخة من دونالد ترامب هي نفس النسخة في الفترة الأولى. المعطيات والمتغيرات الأقليمية والدولية باتت أكثر إلحاحا وتتطلب مزيد من المرونة.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك.
اختر أن تشترك معنا.